بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 8 من شهر شوال لعام 1442 للهجرة النبوية، موافق 19 من شهر يونيو لعام 2021 للميلاد. ما زلنا في باب رؤية الله عز وجل في الآخرة، ومعنى الحديث 23 بعد 100. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. جنتان من فضة، جنتان، هناك أكثر من وجه لإعراب هذه الجملة. جنتان خبر لمبتدأ محذوف، هما جنتان، أو جنتان مبتدأ أول وسوغ الابتداء بالنكرة، وقوع في معرض التفصيل، ومن فضة خبر مقدم للمبتدأ الثاني الذي هو آنيتهما المبتدأ الثاني ومؤخر. جنتان من فضة آنيتهما، الأواني التي في الجنة، وما فيهما، الجنة من فضة. هذا العموم وما فيهما يقتضي حتى أشجارهما التي لا تكون الجنة جنة إلا بها، فتكون قال أبي وخلقها من ذهب أو فضة، ممكن يمكن أن تكون شجرة من فضة، ويمكن أن تكون شجرة من ذهب، ويمكن أن يكون ساقها من فضة وساقها من ذهب. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هذا الحديث رواه أحمد بلفظ جنان الفردوس أربعة، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وضعفه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند لضعف أبي قدامة الحارث ابن عبيد الإيادي، قال: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أفاد هذا الحديث أو هذه الرواية أن هذه الجنان الأربع هي جنان الفردوس، جنان الفردوس أربع، في رواية جنات الفردوس أربع. وقال الحافظ في رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: حماد لا أعلمه إلا قد رفعه، قال أي أبو موسى مرفوعا: جنتان من ذهب للمقربين، ومن دونهما جنتان من ورق أي من فضة لأصحاب اليمين، خرجه الطبري وابن أبي حاتم ورجاله ثقات. ولهذا ذكر بعض الشراح أن هذه الجنان هي تفسير لما جاء في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. فجنتان من ذهب هذه المقربين، وجنتان من فضة لمن بعدهما لأصحاب اليمين. ظاهر الحديث أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهما، وبالعكس اللتين من فضة لا ذهب فيهما. وهذا قد يعارضه حديث أبي هريرة: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عن الجنة ما بناؤها، ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. حديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وأيضا عن أبي سعيد عند البزار: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الحديث قال الحافظ: يجمع بأن الأول صفة ما في كل الجنة من آنية وغيرها، والثاني صفة حوائط الجنان. الأول هو ماذا؟ هو قولنا جنتان من ذهب أو جنتان من فضة. فالجنة التي من ذهب، الأواني والتي والأشياء التي فيها من ذهب، وأما ما جاء في الحديث لابنة من ذهب ولابنة من فضة فهذا صفة حوائط الجنان كلها، حوائط الجنان. قال: ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في البعث في حديث أبي سعيد أن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. انتهى. إذن لبنة من ذهب ولبنة من فضة هذا للحوائط، وأما هذه الجنان الأربع المذكورة فجنتان من ذهب وجنتان من فضة. ونحن مهما تخيلنا فإننا لن نصل إلى تخيل جمال ذلك، تخيل جمال ذلك. قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. تقدم في الحديث 78 أن من صفات الله تعالى العز والكبرياء، العز إزاره والكبرياء رداؤه، وأن الكبرياء الشرف والعظمة. وتقدم أن الإزار والرداء ليس صفتين كما ظن البعض، وإنما المراد أنه متصف بالعظمة والكبرياء لا ينازعه أحد فيهما، كما أن الإزار والرداء يختصان بلابسهما لا ينازعه فيهما أحد. وأيضا فالكبرياء حجاب يمنع من إدراك البصر له تعالى، كما أن الرداء يمنع من رؤية ما ستر به. ونقلنا هناك كلام الخطابي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن كلام شيخ الإسلام قوله: وأيضا يقول شيخ الإسلام: وأيضا فاللباس يحجب الغير، يحجب الغير عن المشاهدة لبواطن اللابس وملامستها، وكبرياء الله وعظمته تمنع العبادة من إدراك البصر له. وتأملوا دقة شيخ الإسلام، الكبرياء تمنع، ما قال تمنع من الرؤية، تمنع العبادة من إدراك البصر له، وسنبين الفرق من إدراك البصر له ونحو ذلك، كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنات الفردوس أربع. وهنا نسبه شيخ الإسلام لمسلم بهذا اللفظ، والذي في مسلم ما عندنا في المتن: جنتان من ذهب إلى أن قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. قال: فهذا الرداء الحاجب الذي قد يكشفه لهم فينظرون إليه سماه رداء الكبرياء، فكيف ما يمنع من إدراكه وإحاطته؟ أليس هو أحق بأن يكون من صفة الكبرياء؟ انتهى من بيان تلبيس الجهمية. وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن رداء الكبرياء هو الحجاب الذي سيأتي في حديث صهيب، حديث التالي، وفيه قال: فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم منه. لكن هذا يتعقب بأن الكبرياء من لوازم الذات فلا يفارق الله سبحانه، والتحقيق أن الحجاب الوارد في حديث صهيب هو النور، هو النور الذي مضى معنا حجابه النور، وهذا حجاب مخلوق، وهذا الذي يكشف. وأما الكبرياء فهو من لوازم ذاته سبحانه، وهو يمنع إدراك البصر له، لكن لا يمنع أصل الرؤية، لا يمنع أصل الرؤية. فالله تعالى لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا معنى مهم أن نتفهمه. عندنا حجاب يكشفه الله، فيكشف الحجاب، سيأتي في حديث صهيب، يكشف الحجاب. ونحن نبهنا في المرة الماضية على أن الحجاب على ظاهره يوجد حجاب، لا كما فعل المتكلمون من نفيه، يكشف الحجاب. هذا الحجاب حجابه النور، وهو كما تقدم هو حجاب مخلوق، فهذا يكشفه الله سبحانه. وكبرياؤه وعظمته ونور ذاته تمنع الناظرين من إدراك، من الإدراك، لا تدركه الأبصار. والإدراك يستلزم الإحاطة، وأنت الآن تنظر إلى السماء تراها ولا تدركها، لا تدركها ببصرك، لا تحيط بها رؤية. والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل، لا يحيط بها أحد رؤية، تراه ولا تدركه. فالكبرياء يمنع الإدراك، يمنع الإدراك. فيكون المعنى وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، أي هذا هو المانع من الإدراك، لكنهم يرونه. بعض الشراح يقول لا، يعني ظاهر كلام مثل يقول الحافظ إنه الله عز وجل يقويهم فيرون، أو يصرح بأن هذا هو الحجاب ويكشف. لا، الكبرياء من لوازم الذات، لا تفارق الذات. ولابن القيم رحمه الله كلمة جميلة ذكرها في كتابه التبيان في أقسام القرآن، قال ابن القيم: بل يرى سبحانه وتعالى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك. قال: وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس، لا تدرك الشمس على ما هي عليه، وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، فنحن لا ندركه بأبصارنا. فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تسافى الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي. وفي الحديث الصحيح المرفوع: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال: فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات، يعني الإدراك، ولا يمنع من أصل الرؤية. هو يمنع من إدراك الذات ولا يمنع من أصل الرؤية. فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى. قال: فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق. وأما أنوار الذات التي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. قال: وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. انتهى كلامه رحمه الله. فالحاصل أن الله يكشف الحجاب المخلوق وهو النور كما في حديث صهيب، وتبقى أنوار الذات والكبرياء والعظمة، وهذا يحول دون إدراك الذات، لكن لا يمنع أصل الرؤية، لا يمنع أصل الرؤية. قوله في جنة عدن قال الحافظ متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال من القوم وما بين القوم، فكأنه قال كائنين في جنة عدن. الشبح يركزون على هذا، يريدون أن يقولوا إن الناظرين هم الناظرون هم الذين في جنة عدن وليس الله سبحانه وتعالى. الناظرون هم الذين في جنة عدن، فقوله في جنة عدن متعلق بمحذوف تقديره كائنين، أي هؤلاء القوم كائنين في جنة عدن. وما هي جنة عدن؟ الضحاك يقول جنة عدن اسم لمدينة الجنة، وهي مسكن الأنبياء، مسكن الأنبياء عليهم السلام والعلماء والشهداء وأئمة العدل. قال والناس سواهم في جنات حواليها. هذا القول إن جنة عدن خاصة بالأنبياء والعلماء والشهداء والأئمة، أئمة العدل. وقيل إنها اسم مركب إضافي جنات عدن، فالجنات البساتين، واختلف في عدن هذه. قال حسن قصر لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل ومد بها صوته. وقال عطاء في عدن نهر على حافتيه جنات. وقيل عدن، هذا القول الذي اختاره جماعة العلم، وقيل عدن اسم للإقامة من عدن بالمكان إذا أقام به. قال ابن عطية وهو الصواب جنات عدن جنات إقامة، لأن الله سبحانه وتعالى وعدها المؤمنين والمؤمنات، ليس الرسل فقط، وعدها المؤمنين والمؤمنات بقوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن في سورة الصف، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال فلا معنى للتخصيص، فلا معنى للتخصيص، هي للمؤمنين والمؤمنات. والرؤية تقع للمؤمنين والمؤمنات. الحديث الذي بعده حديث صهيب المشهور، قال روى مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمة صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله، فيه إثبات الكلام لله تعالى وهو عند أهل السنة بحرف وصوت يسمع كما هو ظاهر النصوص، كلام بحروف وبصوت يسمعه المؤمنون ويجيبون ربهم. قد سئل أحمد عن ذلك، يتكلم الله بحرف وصوت؟ قال نعم، يتكلم بحرف ويتكلم بصوت، يتكلم بكلام بحروف. قال يقول الله إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى، تبارك أي تزايد بره وإحسانه لعباده، وتعالى أي ترفع وتنزه عما لا يليق به من جميع النقائص. تبارك وتعالى ماذا يقول الله لعباده المؤمنين في الجنة؟ يقول تريدون شيئا أزيدكم، تريدون أي أتريدون شيئا أزيدكم، أي أزيدكم ذلك الشيء على ما أعطيتكم، هل تريدون شيئا آخر؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. لا شك هنا إشكال، يعني المشتاقون لرؤية الله سبحانه وتعالى هل سيقولون هذا الجواب؟ المشتاقون لرؤية الله سبحانه لما ربنا يقول لهم تريدون شيئا أزيدكم، أليس من البدهي أن يقولوا نريد أن نراك سبحانه وتعالى؟ ولهذا اسمعوا ما يقول القرطبي في هذه الجملة. القرطبي يقول في المفهم لا يليق بمن مات، لا يليق بمن مات، أي هذا الجواب، يقول هذا الجواب لا يليق بمن مات على كمال المعرفة والمحبة والشوق، وإنما يليق ذلك بمن مات على الخوف والرجاء، فلما حصل على الأمن من المخوف والظفر بالمرجو الذي كان تشوفه إليه قنع به، دخل الجنة ونجا من النار ولها عن غيره. وأما من مات محبا لله مشتاقا لرؤيته فلا يكون همه إلا طلب النظر لوجهه الكريم لا غير. قال: ويدل على صحة ما قلته أن المرأة يحشر على ما يموت عليه كما علم من الشريعة. يعني هذا محل نظر للاستدلال. الآن ليس ما يحشر على ما يموت، الآن دخلوا الجنة، الآن ليس فقط في الحشر. قال: بل أقول إن من مات مشتاقا لرؤية الله تعالى لا ينبه بالسؤال، بل يعطيه أمنيته ذو الفضل والإفضال. الله أعلم. هذا الحديث كما ترون أن الله يسأل إذا دخل أهل الجنة الجنة، فهل هذا جواب جماعة من أهل الجنة كما يشير كلام القرطبي رحمه الله، بخلاف المشتاقين لرؤية الله فإنهم لا يجيبون بمثل هذا، بل ربما لا يسألون هذا السؤال. العلم عند الله سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه يرزقنا جميعا رؤيته تبارك وتعالى. قال: فيكشف الحجاب، والظاهر كما تقدم أنه حجاب النور المخلوق. وتقدم معنا أن الشراح من الأشاعرة ينفون الحجاب أصلا، ويقولون المراد بالحجاب الموانع التي كانت تمنع رؤيته سبحانه، وتسميتها حجابا مجاز عندهم. والمراد بالكشف كشف الحجاب إقدارهم أو تمكينهم، إقدارهم على الرؤية. وتقدم بيان بطلان قولهم: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذا أعظم نعيم لأهل الجنة على الإطلاق، أعظم نعيم لأهل الجنة. ولهذا المؤمنون إذا ذهبوا لرؤية ربهم كل أسبوع يدخلون عليه فيرونه سبحانه وتعالى، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، يزدادون حسنا وجمالا من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا ولله الحمد يؤمن به أهل السنة، والمحروم محروم صلى الله عليه وسلم والعافية. قال: وفي رواية: ثم تلا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا أي بالإيمان والعمل الصالح، الحسنى أي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. الحسنى أي الجنة، والزيادة وهي النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. قال القرطبي في المفهم: ومذهب أهل السنة بأجمعهم أن الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الآخرة بأبصارهم، كما نطق بذلك الكتاب العزيز، وأجمع عليه سلف الأمة، ورواه 14 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع ذلك فرقة من المبتدعة، منهم المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة. قال المؤلف حفظه الله: باب الشفاعة وباب الشفاعة وخروج الموحدين من النار. والشفاعة هي طلب الخير للغير من الغير. الشفاعة الحسنة طلب الخير للغير من الغير. والشفاعة هذه أنواع سنشير لها إشارة قبل الدخول في الحديث، لأن هذا مفيد. قاضي عياض رحمه الله لخص أنواع الشفاعة حسب استقراء النصوص. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا، ووجوبها بصريح، يعني وقوعها شرعا بصريح قوله تعالى: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. هناك شفاعة. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثالها. وبخبر الصادق سمعا، قد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحتها في الآخرة الشفاعة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، منعوا الشفاعة والعياذ بالله، وتأولت الأحاديث الواردة فيها، واعتصموا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، هم يرون أن المذنب مخلد في النار، واحتجوا بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه الآيات في الكفار، هذا كلام القاضي عياض يقول: وهذه الآيات في الكفار، وتأولوا أحاديث الشفاعة في زيادة الدرجات وإجزال الثواب. هذا معناه أن المعتزلة يثبتون الشفاعة لزيادة الدرجات، سنذكر هذا. قال: وألفاظ الأحاديث التي في الكتاب وغيره تدل على خلاف ما ذهبوا إليه، وأنها في المذنبين وفي إخراج من استوجب، ابن استوجب النار. قال: لكن الشفاعة بمجموعها على 5 أقسام، هذا الذي أردت إفادتكم به، أنواع الشفاعة. لكن الشفاعة بمجموعها على 5 أقسام، وسنزيد عليه 4 إن شاء الله. أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، هذه الشفاعة العظمى كما سيأتي بيانها عند ذكرها من الكتاب بعد هذا، هكذا يقول القاضي عياض. وهذه يثبتها حتى الخوارج والمعتزلة، يثبتون الشفاعة العظمى. قال الثانية: في إدخال قوم الجنة دون حساب، وهذه أيضا وردت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وعندنا في حديث الشفاعة الطويل: أدخل أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، إدخال قوم الجنة دون حساب. الثالثة: قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله له أن يشفع، قال: وسنبينه. هذا يدل عليه حديث: اللهم سلم نسلم على الصراط يدعو. فهناك ناس استوجبوا العذاب فيشفع فيهم فلا يعذبون. الرابعة، وهذه مهمة، وهي معترك الخلاف الأكبر بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، في من دخل النار من المذنبين، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون هؤلاء مخلدون في النار، أهل السنة يقول يخرجون بالشفاعة وغيرها. فهذا هو معترك مهم: من دخل النار من المذنبين، قال: فقد جاء في مجموع هذه الأحاديث إخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم من المؤمنين، ثم يخرج الله كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث، حتى لا يبقى فيها إلا الكافرون ومن حبسه القرآن ووجب عليه الخلود كما جاء في الحديث. قال: والشفاعة الخامسة هي في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأناس في زيادة درجاتهم في الجنة. قال القاضي عياض: وهذه لا ينكرها المعتزلة. حافظ ابن حجر نقل الكلام القاضي والقاضي تبعه النووي في هذا. فالحافظ يقول: وفي تسليم المعتزلة بهذه نظر. يعني الأقرب أن المعتزلة لا يسلمون بهذا النوع من الشفاعة، إنما الشفاعة التي يثبتونها هي الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى. قال عياض: ولا تنكر شفاعة الحشر الأولى. طيب، استدرك الحافظ بن حجر على القاضي عياض واستدرك غيره شفاعات أخر، منها الشفاعة السادسة التخفيف عن أبي طالب في العذاب، السابعة أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس، يشفع في دخول أمته الجنة قبل الناس، الثامنة الشفاعة في من استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة أصحاب الأعراف. قال الحافظ بن حجر: مستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تقدم قريبا أن أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. الشفاعة التاسعة شفاعته في من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. قال الحافظ: ومستندها رواية الحسن عن أنس، ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له: ليس ذلك إليك. سيأتي من لم يعمل خيرا قط، الله عز وجل هو الذي يخرجهم ويقول: ليس ذلك إليك. فكيف نثبت هذا شفاعة يسلم كما في رواية الحسن عن أنس؟ قال: لأن النفي ليس ذلك إليك، النفي يتعلق بمباشرة الإخراج، يعني أنت لن تخرجهم، وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت وقبولها قد وقع وترتب عليها أثرها، لكن يخرجهم الله سبحانه وتعالى بنفسه. فهذه تسع شفاعات ولكل واحدة دليلها، قد بينت ذلك مفصلا في شرح الطحاوية. حبسه القرآن، يعني حكم عليه بالخلود، وهم الكفار، وهم الكفار. تنبيه: ما مشروعية أن نسأل الله سبحانه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ يعني هل نقول اللهم شفع فينا نبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه بعض أهل العلم كرهوا ذلك وقالوا إنما الشفاعة للمذنبين، وقولهم ليس صحيحا. قال القاضي عياض بعد ذكر أنواع الشفاعة: عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، وعلى هذا يقول: على هذا لا يلتفت لقول من قال إنه يكره أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تكون إلا للمذنبين. يقول: فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات، ليست فقط للمذنبين، وزيادة الدرجات. قال: ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله، مشفق أن يكون من الهالكين. قال: ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، ألسنا نقول اللهم اغفر لنا وارحمنا؟ قال: وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف، انتهى كلامه رحمه الله. سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم شرح حديث لم يعمل خيرا قط، سبقت الإشارة لما تكلمنا عن ترك الصلاة، ولما تكلمنا عن الحديث الماضي حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في أنه لا ينجو إلا أهل السجود، ولما ذكرنا آخر أهل النار خروجا منها وأنه عنده عمل، وأشرنا إلى كلام ابن خزيمة رحمه الله: لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال. قال: روى البخاري ومسلم عن حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه مات سنة 179 حماد بن زيد. قال: قلت لعمر بن دينار، عمر بن دينار هو عمر بن دينار الجمحي مولاهم أبو محمد المكي أحد الأئمة الأعلام ثقة ثبت، مات سنة 25 و126 أو 126. فحماد يقول: قلت لعمر بن دينار: أسمعت جابر ابن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ هل سمعت منه هذا الحديث إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة، بشفاعة الشافعين؟ قال: نعم. عمرو بن دينار يقول: نعم، أي سمعته، سمعت جابرا يحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: كأنهم السعارير، أي إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة كأنهم السعارير، يخرجون من النار بالشفاعة ثم يكون هذا شكلهم كالسعارير. السعارير واحدها سعرور، كعصفور على وزن عصفور، سعرور. قال ابن الأعرابي: السعارير قساء صغار، قساء صغار. نحن سنشرح يعني سنشرح الكلمة بكلمة ثم نشرح الكلمة أيضا، لأننا بعدنا عن العربية. القساء، تعرفون القساء؟ يعني شيء أكبر من الخيار، شيء أكبر من الخيار الذي نحن نقول له الآن الأتة، القتة أو الأتة، هو هذا القساء، أكبر من الخيار وأصغر مما نسميه العجور. وربما كان الأتة هذا أو القساء ربما كان هو والعجور شيئا واحدا، لكن اختلاف الحجم فقط، والله أعلم. ابن العرابي يقول: السعارير قساء صغار. وأبو عبيدة يقول مثله، وزاد: يقال بالشين الشعارير بدل الثاء المثلثة. قال الحافظ: وكأن هذا هو السبب في قول الراوي، سيأتي معنا، وكان عمرو ذهب فمه، أي سقطت أسنانه، فبدل أن يقول الشعارير بالشين قالها بالثاء الثعارير. وقيل في الثعارير هو نبت في أصول الثمام. طيب، هل تعلمون الثمام؟ والثمام هذا نوع من الحشيش، يعني رأيت صورته في الإنترنت اليوم، ثمام أبيض كالقطن، ينبت في الرمل، ينبسط عليه ولا يطول. المهم، يقول الحافظ بن حجر: ووقع تشبيههم بالتراثيث، ترثوث، تراثيث، في حديث حذيفة، وهي الثمام. وقيل السعرور الأقط الرطب. قال الحافظ: والمقصود الوصف بالبياض والدقة، لون أبيض ودقيق نحيف. وكذلك هذا السعارير هذه أو الثمام نبات دقيق وأبيض. ما هو سنبين الآن فائدة. قلت: ما السعارير؟ ما السعارير؟ قال: الضغابيث، الضغابيث. قال الأصمعي: شيء ينبت في أصول الثمام، الثمام هذا النبات الدقيق في أصوله يخرج الضغابيث، يشبه الهليون. والهليون هذا رأيت صورته أيضا، ويسمى في بعض البلدان حليون أو حليون وسكوم، وهذا يؤكل، يسلق ويؤكل بالزيت والخل. وقيل إن الضغابيث هذا ينبت في أصول الشجر وفي الإذخر، يخرج قدر شبر في دقة الأصابع، لا ورق له، وفيه حموضة، نبات صغير هكذا مثل الأصبع بطول الشبر. قال الحافظ بن حجر: وفي غريب الحديث الحربي الضغبوث من شجرة على طول الإصبع، على قدر الإصبع. قال وشبه به الرجل الضعيف، يعني هؤلاء الذين خرجوا من النار، خرجوا من النار ستكون صفتهم كذلك، كالضغابيث كالثعارير. قال الحافظ تنبيه، هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا، نسأل الله السلام والعافية. وأما في أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، هم يخرجون كالفحم. فلما تنزل عليهم ماء الحياة يصبحون هكذا كالضعابيث كالثعارير، المقصود أنهم نحاف ولونهم أبيض وضعاف البنية. قال الحافظ وقع في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم، عند مسلم، فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، لا حول ولا قوة إلا بالله، عيدان السماسم، فيدخلون نهرا فيغتسلون فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. قال والمراد بعيدان السماسم ما ينبت فيه السمسم، فإنه إذا جمع ورميت العيدان تصير سودا دقاقا. الغلاف هذا الذي يكون فيه السماسم السمسم هذا إذا لما يرمى يسود وهو دقيق صغير، فيخرجون من النار متفحمين وفي غاية الضعف، ثم إذا أصابهم الماء أصبحوا كالثعارير، لونهم أبيض، لونهم أبيض أيضا مع الدقة والضعف والنحافة. الشاهد من الحديث أنهم يخرجون من النار بالشفاعة. قال وكان قد سقط فمه، أي ذهبت أسنانه، فينطق الثعارير بالثاء، وهي الشعارير بالشين. كل هذه الأسماء السمام والثعارير والضغابيث، كل هذا المراد تشبيههم في البياض والضعف والدقة. قال وروى مسلم عن يزيد الفقير، يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب الكوفي أبو عثمان، وقيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، عن جابر رضي الله عنه مرفوعا إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها، أي تحترق فيها أجسامهم، إلا دارات وجوههم، جمع دارة، وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه، يعني إلا الوجه، معناه أن النار لا تأكل دارة الوجه لأن لكونها محل السجود. وتقدم في المجلس الماضي عن النووي رحمه الله أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه، وأما غيرهم فيسلم لهم أو يسلم منهم جميع أعضاء السجود، يعني اليدين والركبتين والقدمين والوجه. فهؤلاء قوم مخصوصون، ما الذي يسلم منهم من النار؟ دارات الوجوه، الوجه فقط. وأما عامة المؤمنين ممن يدخل النار فإن النار لا تأكل أعضاء السجود، أعضاء السجود اليدين والركبتين والقدمين والوجه، الجبهة والأنف. قال إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة، بإثبات النون معطوف على قوله يخرجون، إن قوم يخرجون هنا حتى يدخلون، وحتى هنا لمجرد العطف، فهي بمعنى الفاء العاطفة، يخرجون فيدخلون، أو جارة فأن مضمرة بعدها حتى أنهم يدخلون. والحديث صريح في دخول بعض الموحدين النار وخروجهم منها بالشفاعة. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. هو شخص واحد وليس شخصين، هو نفسه آخر من يخرج من النار وهو آخر من يدخل الجنة. رجل يخرج من النار حبوا. في رواية مسلم زحفا. قال النووي رحمه الله: قال النووي: قال أهل اللغة: الحبو المشي على اليدين والرجلين. وربما قالوا على اليدين والركبتين، وربما قالوا على يديه ومقعدته، يعني هذا أيضا يسمى حبوا. قالوا: أما الزحف فقال ابن دريد وغيره: هو المشي على الاست المقعدة مع إفراشه بصدره. يقول النووي: فحصل من هذا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان، ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه في حال يزحف وفي حال يحبو. نسأل الله السلامة والعافية. آخر من يخرج من النار رجل يخرج من النار حبوا. وتقدم معنا هذا الذي يخرج من النار ويبقى وجهه تلقاء النار ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف وجهه عن النار، فإنه يقول: قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها أو ذكاؤها. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. والحديث الأخرى بينت أنه يرفع له شجرة فيسأل الله، وهكذا حتى يقترب من باب الجنة ثم يسأل الله. بعد أن يسأل الله أسئلة ويعطي العهود، يقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها، أي فيأتي إلى باب الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة، أو يدخلها فيخيل إليه أنها ملأة، أي مملوءة بأهلها، يعني ما له مكان، الناس أخذوا أماكنهم. فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة. يرجع إلى الموضع الذي يناجي فيه ربه: يا رب وجدتها ملأة. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. هذه المرة الثانية. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة. فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، جنة التي عرضها السماوات والأرض. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. هذه المرة الثالثة. فإن لك، أي في الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. مثل الدنيا أي قدر الأرض المعمورة في الدنيا، قدر العمران، وعشرة أمثالها. أو قال: إن لك عشرة أمثال الدنيا، أو قال، أو هنا إما الشك من الراوي، أو قال الراوي، أو قال الراوي يشك، هل قال النبي صلى الله عليه ذلك أو من الراوي الذي بعده، أو قال الراوي أو النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك عشرة أمثال الدنيا، أي عشرة مقدارها. قال الأبي رحمه الله: والأظهر أنه يعني بالدنيا المعمورة من الأرض، لتقديره في بعض الطرق بملك ملك، لك مثل ملك ملك، وإنما يملك منها المعمورة فقط. وقال النووي: قوله فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وفي الرواية الأخرى: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. هل هناك فرق بين عشرة أمثالها وعشرة أضعافها؟ يقول: هاتان الروايتان بمعنى واحد إحداهما تفسير الأخرى، فالمراد بالأضعاف الأمثال. فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف هو المثل. هذه فائدة، لك الدنيا وعشرة أمثالها لا تختلف عن قولها وعشرة أضعافها، فالضعف هنا هو المثل. قال فيقول أتسخر بي، أتسخر بي أي أتهزأ بي، يقال سخرت منه ويقال سخرت به، والأول هو الأفصح، سخرت منه الأفصح والأشهر، وبه جاء القرآن، سخر الله منهم يسخرون منه. والثاني فصيح أيضا، سخر به. قد قال العلماء إنه إنما جاء بالباء لإرادة معناه، كأنه قال أتهزأ بي، يعني ضمن معنى السخرية معنى الاستهزاء، أتهزأ بي أو أتضحك بي. هنا نحن قلنا نقدر قال أو قال، هي لا تكتب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي بعده أتضحك بي وأنت الملك سبحانه وتعالى. قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. طبعا هذا الذي خرج من النار وآخر من خرج ووجد الجنة ملأ، ما استوعب كيف يكون له الدنيا وعشرة أمثالها. أتسخر بي؟ أتضحك بي وأنت الملك سبحانه وتعالى؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكى هذا، وجاء ابن مسعود في الرواية الأخرى فضحك أيضا وقال ألا تسألوني مما أضحك، فقال مما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك ضحك. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنه على إبلاغ السنة، وهذا مسلسل بالضحك، مسلسل بالضحك صلى الله عليه وسلم. يعني نحن أيضا نضحك عندما نروي هذا الحديث. ظهرت حتى بدت نواجذه، أي حتى ظهرت نواجذه، والنواجذ هي الأنياب، أنيابه في قول الجمهور. المازري يقول هي الضواحك يعني الثنايا، لأن ضحكه صلى الله عليه وسلم كانت تبسم. والأصمع يقول النواجذ هي الأضراس، وهذا هو الأشهر في إطلاق اللغة النواجذ، لكن الصواب هنا قول الجمهور بدت نواجذه يعني الأنياب. وفي هذا الحديث جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال. قال ابن مسعود فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة. ذاك أي ذاك الرجل الذي يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها هو أدنى وأقل أهل الجنة منزلة، أي درجة، أقل إنسان في الجنة عنده مثل دنياكم هذه وعشرة أمثالها، حتى لا يأس الإنسان على ما فاته من متاع الدنيا التي لا تساوي شيئا، حتى لا يأس الإنسان على ما فاته. الناس الآن إلا من رحم الله، من يرتكب الحرام لأجل الدنيا، ومن يقتل لأجل الدنيا، ومن يؤذي عباد الله لأجل الدنيا، ومن يبيع دينه لأجل الدنيا التي لا تساوي شيئا. قال وروى مسلم عن أبي سعيد نحو حديث أنس عن ابن مسعود. لا تظن يعني حديث أنس عن مسعود ليس هذا الحديث السابق، السابق هذا حديث ابن مسعود، هذا يرويه عبيدة السلماني، لهذا يعني ما كان ينبغي المؤلف ما كان ينبغي أن يأتي بهذه الإشارة أنها توهم أن الحديث الآتي عن أبي سعيد هو نحو حديث المسعود السابق. حديث المسعود السابق هو ليس من رواية أنس، لكن الذي رواية أنس عن المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. وفي هذا الحديث أنس عن مسعود فيه أن الله يقول له: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ هذا حديث أنس عن مسعود مختلف عن حديث المسعود الذي سبق معنا. وفي آخره، أي في آخر حديث أبي سعيد، روى مسلم عن أبي سعيد، آخر حديث أبي سعيد قال: ثم يدخل بيته، أي منزله في الجنة. هذا الرجل هو آخر من يخرج من النار، يدخل بيته أي منزله في الجنة، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، حور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. معناه كما يقول النووي: الحمد لله الذي خلقك لنا وخلقك وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور. تدخل عليه زوجتاه من حور العين، لكل مؤمن في الجنة زوجتان، وبعض عنده أكثر من ذلك، 70 للشهيد وغير ذلك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، ما أعطي أحد من أهل الجنة مثل ما أعطيت، أي من النعيم، من عظمة ما رأى من النعيم ظن أنه ما أعطي أحد مثله. وهذا فيه فائدة، الله سبحانه وتعالى يرضي أهل الجنة. وهذا نقوله لبعض، للأسف بعض الموسوسات، عندما تقول: لماذا في الجنة ما يكون لي أزواج، ولماذا الرجل، ولماذا ولماذا، نحن نقول: لا تخافوا، لا تخافوا، إن الله سبحانه وتعالى يرضي أهل الجنة. هذا أقل أهل الجنة منزلة، من كثرة ما رضي من النعيم يقول هذا: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. ليس في الجنة من يحزن ولا يبأس ولا يبقى مقهورا ولا يشعر بالأسى ولا بالظلم. فدعوا الوساوس، هذه وساوس الشياطين، تتمنى المرأة الحرام ويكون لها أكثر من رجل مثل ما يكون. هذا المحرم الذي ينافي الفطرة لا يكون في الجنة. يعني بعض الناس يقول: الجنة فيها ما يشتهي الإنسان، لكن ليس مما حرم وليس مما ينفي الفطرة. يعني لا يمكن يكون في الجنة مثلا إتيان الغلمان، نعوذ بالله، لا يمكن يكون بحال، ولا يمكن يكون في الجنة للمرأة أكثر من الرجل، لا يمكن أن يكون، ولا يستقيم ذلك ولا يحصل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأله سبحانه بمنه وكرمه يرزقنا مرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.